السماء واقرأ صنوف الكتب ودم على
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اللقاء الماضي ذكرت بعضا من الأدلة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية على سؤال المقبور في قبره، وذكرت أن كل من يدفن يأتيه ملكان يسألانه: من ربك وما دينك وما النبي الذي بعث فيكم؟ وأن المؤمن يثبته الله تبارك وتعالى بالجواب السديد الصحيح، ثم ينعم بعد ذلك إلى أن تقوم الساعة. أما الكافر فلا يعرف جوابا، لأنه كان في غيه سائر عن ربه بعيد، لا يعرف شيئا من القرآن الكريم والسنة، ولم يؤمن بربه ومولاه، وعندئذ يعذب إلى أن تقوم الساعة، ثم بعد ذلك يعذب نعيما، يعذب عذابا آخر عند قيام الساعة، كما قال رب العالمين في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ونحن إذ ندرس ذلك أيها الكرام ونتحدث به، يجب علينا أن نستعد لهذا اللقاء لننجو في يوم السؤال ويوم المعاد ويوم الوقوف بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. تكلمت عن عذاب القبر وذكرت الأدلة عليه من القرآن الكريم والسنة النبوية، ولعلي أذكر هنا أسباب عذاب القبر لنتقيها لنحذرها حتى لا نقع في شيء من ذلك، وهي والله يا إخواني مهمة وضرورية، لأن المسألة شديدة صعبة، ونحن الآن في سعة من أمرنا، علينا بعد أن آمنا بالله أن نعمل ما يقربنا إلى الله ويجعلنا من أهل النعيم المقيم، وأن نبتعد عن أسباب الجحيم والعياذ بالله تعالى. عذاب القبر له أسباب، ما هي أسباب عذاب القبر؟ الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور على قسمين: مجمل ومفصل. إيه معنى مجمل يعني ومفصل؟ مجمل يعني في كلام إجمالي فيه، مجمل يعني يعذب على جهله بالله تعالى، يعني فيش حاجة نقول واحد اثنين ثلاثة، لا، على جهله بالله تعالى، يعذب على إضاعته لأمر ربه، يعذب على عدم الاستجابة لربه ومولاه ولنبيه الذي أرسل صلوات الله وسلامه عليه، يعذب على ارتكاب المعاصي، وسيأتي ذكر شيء من ذلك. المعاصي أيها الكرام مهلكة، أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم منها. أيضا المعاصي سبب في العذاب، وسأذكر ذلك بشيء من التفصيل، وهذا هو التفصيل الذي يأتي. من أسباب عذاب القبر عدم الاستتار من البول والوقوع في النميمة. عدم الاستتار من البول، إيه معنى عدم الاستتار؟ يعني عدم التحري، عدم التجرد، عدم الاهتمام والانتباه إلى البول. البول نجاسة والمؤمن يبتعد عن النجاسة. ولذلك احنا مرنا بالتطهر من البول، وعلمنا ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وعدم التطهر من البول سبب في عذاب القبر. طب التطهر من البول مشكلة؟ لا، ليست مشكلة، ولكن الإنسان قد يغفل، قد لا يعلم. ولذلك يجب أن نتعلم هنا شيئا من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس الذي أشرت إليه في حلقة سابقة مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة. النميمة ما هي؟ نقل الكلام، تسمع الناس يتكلمون في أمر أو يتكلمون عن شخص فتذهب متطوعا لتخبره به، تنقل كلام الناس بعضهم وبين بعضهم بعضا. والنميمة آفة من آفات المجتمعات، وتؤدي إلى خرابها وفسادها وقيام العداوة والبغضاء بين أهلها. لأن الإنسان قد يخطئ في حق رجل، أو المرأة تخطئ في حق امرأة، فعندما ينقل صاحب النميمة هذا الكلام إلى أهله لا شك أنه يغر النفوس ويجعل يعني بينهم بغضاء وشحناء وما إلى ذلك. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على قبرين وجد أنهما يعذبان، قال يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة اللي هو نقل الكلام، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله صلوات الله وسلامه عليه. يعني لا يحاول أن يتطهر من بوله كما يجب أن يكون. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أخذ عودا رطبا فكسره، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يدل على رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته. شاف اثنين يعذبون في معاصي من معاصي الله عز وجل فرق لذلك وفعل هذا الأمر صلوات الله وسلامه عليه. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول دخلت علي امرأة من اليهود فقالت إن عذاب القبر من البول، فقالت له من عائشة ما كانت سمعت ذلك، قالت كذبتي، فقالت بلى، وأخبرتها أن احنا وده كان في شريعتهم أنهم كانوا يقطعون الثياب إذا وقع عليها بول بخلافنا، نحن نغسلها وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى بنا. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكرت له أم المؤمنين عائشة ذلك أخبرها صلى الله عليه وسلم بأن عذاب القبر حق صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من أسباب عذاب القبر الغلول، وهو أخذ الإنسان ما ليس له. السرقة يا إخواني من أسباب عذاب القبر، وربما يعني يقع فيها بعض الناس والعياذ بالله تبارك وتعالى. من الذنوب التي يعذب أصحابها بها الغلول، وقد صح في ذلك أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول أبي هريرة رضي الله عنه أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يخدمه يقال له مدعم، فبينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أصابه سهم عائر، عائر يعني لا يدرى من رماه، لا يعرف من رماه، فقتله. فقال الناس لخادم النبي عليه الصلاة والسلام هنيئا له، هنيئا له الجنة. فقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه كلا والذي نفسي بيده إن الشمل التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. هذا لأنه أخذ شيئا ليس له، وهو يعذب بقدر ما فعل لأنه مؤمن. انتبهوا لهذه القضية لأنها مهمة. أهل الإيمان يعذبون بقدر ذنوبهم فقط، وإلا فهم ينالون من الرحمة ومن الخير ومن الفضل بإيمانهم وأعمالهم الصالحة ما ليس عند غيرهم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك لنتعلم، وها نحن نعلم ذلك الآن. الناس لما سمعوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، ولما قال إن الشملة يعني قطعة قماش من الثياب كان يلبسه، أخذها يوم خيبر قال تشتعل عليه نارا. لما سمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ذلك من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، جاء رجل بشراك أو بشراكين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني وضعهما من النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لو تركهما عنده لكان عليه نارا بعد ذلك. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، ثقل يعني المتاع الذي يحمل على الدابة، كان على ثقل النبي عليه الصلاة والسلام رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها يعني قد سرقها. السرقة تفعل ذلك؟ نعم يا إخواني، الأمر ليس سهلا. الآن الناس تسرق بيوتهم، بل وهم في طرقاتهم. يا أيها السارق ستنال وزرك يوم الدين عندما تقف بين يدي رب العالمين، وقبل ذلك عندما توضع في قبرك. السرقة خطيرة جدا، ورب العماد قد حرمها في كتابه، وتوعد صاحبها في الدنيا بأن يقام عليه الحد هو قطع اليد، ثم بعد ذلك له عذاب آخر يوم الدين. فاحرصوا واحذروا يا أهل الإيمان من أن تأخذوا ما ليس لكم. السرقة من كبائر الذنوب، عدها النبي عليه الصلاة والسلام كذلك. اليوم بعض الناس وللأسف الشديد عنده السرقة أمر هين جدا، نسمع بين الحين والآخر سرقات تقع هنا وتقع هناك، بيوت تسرق هنا وتسرق هناك، أناس يسرقون في وسائل المواصلات وغير ذلك، وتضيع عليهم أوراق رسمية قد يتضررون بفقدها، قد يتضررون بفقدها، والسارق لا يعرف ذلك. السارق مرتكب إثم كبير وجرم عظيم، وهو به يعذب في قبره كما أنه يعذب إذا وقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا من أسباب عذاب القبر يا إخواني الكذب. كذب خصلة ذميمة جدا، ولا تقع إلا من ضعيف النفس، ده من ضعفاء النفوس هم الذين يكذبون. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا عد الكذب من كبائر الذنوب، ولكن بعض الناس وللأسف الشديد يكذب حتى دون داع لذلك، وحتى لو وجد الداعي لا يكذب، ولكن أقول بعض الناس هكذا شأنه الكذب. وبعض الناس أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم أنهم يكذبون ويتحرون الكذب حتى يكتبوا عند الله من الكاذبين، وده أمر خطير للغاية. كذب شأنه عظيم، فاحذروا منه يا أهل الإيمان، واعلموا أنه سبب من أسباب عذاب القبر. كذلك هجر القرآن. القرآن كلام رب العالمين وبين أيدينا اليوم، نحن لا نتدبره، كثير من الناس لا يقرأه، كثير من الناس لا يعمل به. القرآن الكريم كلام رب العالمين ويكفي ذلك، يعني المؤمن عندما يسمع أن هذا كلام الله عليه أن يقبل عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام سيشكو يوم القيامة من هجر القرآن الكريم، ومصداق ذلك في كلام رب العالمين، قال تعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن على أنواع، هجر القرآن هجر قراءته، هجر النظر فيه وتأمله، هجر العمل به، هجر قراءة القرآن الكريم، كل هذا هجر القرآن الكريم. فيا أهل الإيمان أقبلوا على قراءة القرآن، واعلموا أن من يهجر كتاب الله سيعذب بسبب ذلك في القبر وفي يوم الدين. أيضا من أسباب عذاب القبر أيها الكرام الزنا، وقد ورد ذلك في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، والربا كذلك، ويطول الكلام حول أسباب عذاب القبر، ولكني أذكر شيئا من ذلك أيها الكرام لنرتدع عن هذه الأسباب، لنتوقف عن هذه الأسباب. أنت في الدنيا الآن افعل ما يقربك من ربك، افعل ما يجعلك تتنعم في قبرك وإذا وقفت بين يدي ربك. أيضا من أسباب عذاب القبر أن المدين يحبس في دينه بقبره، في قبره بدينه. المدين يعني له عليه فلوس ويموت وعليه دين، يحبس هذا المدين الذي مات في قبره بسبب هذا الدين الذي عليه. هذا أمر أخبرنا به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعن سعد بن الأطول رضي الله عنه أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال فأردت أن أنفقها على عياله، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه. قال فقضيت عنه ثم جئت، قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة. قال أعطها فإنها محقة. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أخبر أن هذا الصحابي محبوس مأسور بسبب دينه. فالدين أيضا في الحقيقة له آثار سلبية على المدين، فيجب علينا أن نحذر منه. بعض الناس وللأسف الشديد يستدين دون حاجة ويأكل أموال الناس بالباطل، حتى لو كانت عنده حاجة والسداد ثم وسع الله تبارك وتعالى عليه لا يؤدي هذا الدين الذي عليه. وبقاء الدين في ذمتك سبب لعذابك في قبرك وحبسك فيه بسبب هذا الدين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا إخواني الكرام، هنا مسألة مهمة أود أن ألفت النظر إليها. لا شك أن الفراق صعب، يعني عندما يموت للإنسان حبيب إليه، والده، أمه، زوجه، ابنه، بنته، أخوه، لا شك أن هذا أمر صعب، ولكن يجب علينا أن نصبر، لأن في الحقيقة البكاء على الميت يعني سبب في أن يتضرر هذا الميت بهذا البكاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل عليه صهيب يبكي يقول وآخاه وصاحباه، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. هنا مسألة أود أن أوضحها، بإني قد يقول قائل طيب الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، ما ذنبه؟ إنسان مات ثم بكى عليه شخص يعذب لماذا؟ أقول يا إخواني إن أوصى بذلك ثم إن ليس مجرد البكاء هو الذي يعذب عليه الإنسان، ولكن البكاء مع قول الباطل، مع الكلام القبيح الذي لا ينبغي أن يخرج من الإنسان بحال من الأحوال، يكون هذا البكاء سبب من أسباب عذاب القبر. ولذلك احذروا أيها الكرام من عذاب القبر، واحذروا عن الأسباب التي يوقعكم فيها أو تقعون بسببها وتنالون بسببها عذاب القبر. كما ذكرت في الحقيقة الأسباب التي تؤدي إلى عذاب القبر، أذكر هنا وباختصار شديد ما ينجي من عذاب القبر، أو أطرح سؤالا أقول فيه ما هي المنجيات التي ينجو بها الإنسان من فتنة القبر وعذاب القبر. من ذلك أو أقول الذي ينجي المؤمن من عذاب القبر أن يكون دائما مستعدا للموت، مشمرا له، حتى إذا فاجأه الموت لم يعض أصابع الندم بسبب ذلك، ومن الاستعداد للموت الإسراع في التوبة، التوبة قبل أن يقوم يأتي الأجل، التوبة الآن وليست إذا جاء وحضرت الإنسان الوفاة يقول تبت الآن. لا يا عبد الله، قدم بين يديك توبة صادقة تلجأ فيها إلى ربك سبحانه وتعالى ومولاك. أيضا من المنجيات من عذاب القبر قضاء الحقوق الذي على الإنسان. يا عبد الله، لا تدع حقا عليك عند إنسان، أدي الحقوق إلى أصحابها، كن وفيا ولا تظلم الناس شيئا. ومما ينجي من عذاب القبر أيضا الإكثار من الأعمال الصالحة، ومن ذلك كثرة الصلاة، وأعني بذلك النوافل، وإلا فالفرائض واجبة لابد من المحافظة عليها، فرائض الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه واجبة محتمة على كل مسلم ومسلمة. كذلك من الأعمال الصالحة الصيام، عندنا صيام شهر رمضان، وعندنا نوافل من الصيام سنها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، كصيام يوم الاثنين والخميس وعشر ذي الحجة، والتطوع المطلق بالصيام عموما فهو من أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. الزكاة المفروضة يا إخواني، الصدقات، الحج، بر الوالدين، صلة الأرحام، ذكر الله تبارك وتعالى، وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي تقرب إلى رب الأرض والسماوات، ينجو بها المؤمن من عذاب القبر. وعلى المؤمن والمؤمنة أن يتعلموا ذلك ويقوموا به اليوم، هذا ميدان للعمل، اليوم نعمل، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله لا يستطيع أن يعمل. فلا بد يا عبد الله أن تجتهد من الآن في الأعمال الصالحات والقيام بما يرضي ربك ومولاك، وأن تأتي بالمنجيات من فتنة القبر وعذاب القبر. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، وهذا أمر مهم أود أن أشير إليه لأهميته، كان يستعيذ بالله من فتنة القبر وعذاب القبر. قلت سابقا أمر عظيم جدا، نحن مقبلون عليه، وأسأل الله عز وجل أن ينجيني وإياكم منه. النبي عليه الصلاة والسلام بمكانته وقدره وقربه من ربه كان يستعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة القبر، وعلمنا ذلك صلوات الله وسلامه عليه، لأن عذاب القبر حق وشدته عظيمة للغاية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من عذاب القبر في داخل الصلاة وخارج الصلاة، وكان يأمر أصحابه بذلك صلوات الله وسلامه عليه. في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام أمر اليهودية التي قالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فأم المؤمنين عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام في يهودية قالت لي استعيذي بالله من عذاب القبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم عذاب القبر حق. ثم قالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهي التي كانت تعيش في بيت واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت لنا أحواله وأخباره، قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. زاد غندر عذاب القبر حق. إخواني الكرام، ده كلام صحيح، هذا أمر يعني نحن ندين الله تبارك وتعالى به، ولكن قد ينقصنا العمل. لابد من الاستعاذة بالله من فتنة القبر ومن عذاب القبر. هذا النبي عليه الصلاة والسلام مع مكانته وقدره ورفعته وعصمة الله تبارك وتعالى له يستعيذ بالله من عذاب القبر، فما الشأن بنا نحن الضعاف الذي نرتكب المعاصي في الليل والنهار؟ هذا أنس رضي الله تعالى عنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. هذه دعوات مباركات يجب علينا أن نتعلمها، نستعيذ بالله منها. هذا النبي عليه الصلاة والسلام بقدره كما قلت لكم يقول ذلك، يستعيذ بالله أولا من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، ثم يقول: وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، صلوات الله وسلامه عليه. أذكر أيضا حديثا آخر لأذكر به، مسألة مهمة. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا تروي تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر ومن عذاب القبر، صلوات الله وسلامه عليه. ولم يقف النبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك، بل حض أصحابه صلوات الله وسلامه عليه على أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر. فكان عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: تعوذوا بالله من عذاب القبر، فيقولون مباشرة مستجيبين: نعوذ بالله من عذاب القبر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لهم أيضا: استجيروا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق. وهذا كلام جيد، وفيه حرص من النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر أصحابه أن يستعيذوا بالله من أربع وهم في داخل الصلاة قبل أن يخرجوا منها، وفي ذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه: استعيذوا بالله من أربع. هما ما هي الأربع؟ قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من جهنم، استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات. وكان يأمر بذلك صلوات الله وسلامه عليه بعد أن ينتهي الإنسان من قراءة التشهد وهو جالس في الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع ويقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. النبي عليه الصلاة والسلام حريص على أمته، وهو الذي بلغنا هذا الكلام صلوات الله وسلامه عليه. ونحن علينا أيها الكرام أن نتذكر ذلك وأن نأخذ به، فعذاب القبر حق كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونعيمه كذلك، والنعيم لأهل الإيمان والعذاب لأهل الكفر والفسق والعياذ بالله تبارك وتعالى. وبالتالي يجب علينا أن نحذر من فتنة القبر ومن عذاب القبر، وأن نتخذ ونسلك الوسائل التي تنجينا من عذاب القبر، ومن أهمها الاستعاذة بالله منه. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وهو سيد المؤمنين وسيد الناس يوم القيامة، وهو في الجنة وأول من ينشق عنه الأرض وأول من يفتح باب الجنة صلوات الله وسلامه عليه، هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من عذاب القبر. فماذا يقول المذنبون والمفرطون أيها الكرام؟ إن استعاذتنا ولجوءنا إلى الله تبارك وتعالى وتزلفنا بين يديه يفيدنا إن شاء الله تعالى. وما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك إلا لمصلحتنا نحن، فلنعد لهذا الكلام عدته، ولنضع ذلك نصب أعيننا، ولنعمل الصالحات، ولنعمل الصالحات، ولنعمل الصالحات، ولنكف أيها الكرام عن السيئات. فنعيم القبر حق وعذاب القبر حق، هو أمر ليس بالهين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا وإياكم بنعيم الجنان ونعيم القبر، وأن ينجينا من عذاب القبر، وأن يجمعنا مع نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الجنة، إن شاء الله تبارك وتعالى ما زال لنا لقاء حول هذه المواضيع إن شاء الله تعالى. وحتى يأتي ذلك أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب وتم على